الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكرمنا بنور الفهم وابعدنا عن ظلمات الوهم وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجبى صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وأما الأحكام فتحرم عليها، يعني الأحكام المتعلقة بالحائض، فتحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدثين ولو نفلا. إذن كل عبادة مشروطة بالطهارة سواء كانت صلاة أو غير صلاة، كل عبادة مشروطة بالطهارة من الحدثين ولو كانت تلك العبادة مستحبة فإنه تكون تلك العبادة محرمة عليها، محرمة عليها. وكذا ما يستلزم دخول المسجدين والكون فيهما، المسجدين يعني المسجد النبوي والمسجد المكي، والكون فيهما واللبث في باقي المساجد. عندنا بالنسبة باقي المساجد يجوز لها المرور فيها ولكن لا يجوز لها اللبث، أما بالنسبة إلى المسجدين لا اللبث ولا المرور، ولو حاضت فيهما تيممت وخرجت. وجعل مشاهدهم عليهم السلام كالمساجد ليس ببعيد. هنا بالنسبة إلى مشاهد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في حكمها، أن الشيخ يقول: جعل حكم تلك البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تلك البيوت حكمها كحكم المساجد يقول غير بعيد لأنها بيوت أذن الله أن ترفع، فجعلها في الحكم بأنه الحائض لا تلبث فيها وإنما يجوز لها فقط المرور دون اللبث. وتتيمم للخروج من المسجدين لو فجأها الدم فيهما كما جاء في الجنوب، وقد أشرنا إليه قبل قليل أنه لو كانت في الحرم النبوي وكانت في الحرم المكي فطرقها الحيض فإنها لا تخرج مباشرة بل تتيمم ثم تخرج من المسجد. شلون تضرب على الأرض الآن تلو بس تمشي لك على الأرض الحرم المكي شوف يعلق في يدك بعض الأتربة، شلون؟ إيه كافي لأنه أضرب بيديك شنو الرواية، أضرب بيديك الأرض. وكذا لو دخلت فيهما نسيانا مع سبق حيضها، تارة أنه طرقها في المسجد تارة لا كانت حائض وطلعت الآن من غزة تريد تروح من جهة برج الساعة، قالت خلني أطوف على السعي وأدخل وأطلع من باب ملك فهد أو باب عبد العزيز، ولما دخلت تذكرت أنها حائض فإنها أيضا تتيمم وتخرج. وكذا لو دخلت فيهما نسيانا مع سبق حيضها ولا بأس بالأخذ منها. الآن عندنا يحرم على الجنب أو الحائض أن يضع شيئا في المسجد، لكن هل يحرم أن يأخذ شيئا منها؟ قال لا، ولا بأس بالأخذ منها، وإنما يحرم الوضع فيها إلا مع الضرورة. معناته يعني افترض هذه المرأة الحائض أرادت تشرب مثلا زمزم من الحرم المكي أو تشرب ماء مثلا، فلا بأس أن تأخذ من ذلك الماء، لكن أن تضع في المسجد شيء من الأشياء هذا لا يجوز لها إلا مع الضرورة. ولما نقول الضرورة يعني أن يضطر الإنسان إلى هذا الأمر دون وجود البديل، دون وجود البديل هذا تسمى ضرورة. وعندنا ضرورة هي دفع ضرر، ضرورة دفع ضرر عن النفس، وضرورة دفع ضرر عن المكان أو الغير، فهذه كلها ضرورات تقدر بقدرها. الآن لا، هذا في فرض الآن دخلت المسجد سواء نسيانا أو وهي حائط طرقها في المسجد، مو أنها تدخل لأخذ شيء، فحال أنه طرقها داخل المسجد فإنه يجوز لها أن تأخذ شيء من المسجد، لكن يجوز لها تضع شيء؟ لا. كذلك لو دخلت نسيانا يجوز أن تأخذ شيء من المسجد لكن لا تضع شيء فيه. استحاضة لابد أن تأتي بأعمالها المكلفة من الأغسال والوضوءات فلا بأس حينئذ. بيجيك إن شاء الله أحكام الاستحاضة مستعجل عليه. تبون تقول الحين مال الحيض وتالي مال الاستحاضة لاحق عليه. أبسط شيء الاستحاضة ما فيه مشاكل يعني. أهون. هذه هنا المشاكل. وإنما يحرم الوضع فيها إلا مع الضرورة، ويحرم أيضا وقراءة العزائم، يعني ويحرم قراءة العزائم أو شيء منها على الحائض، فلا تقرأ شيء من سور العزائم حتى البسملة ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم حرم أو كره، والمدار بلي. زين. الآن بالنسبة إلى القرآن أو إلى مسألة الوضع أو ما شابه، لو كان هناك أمر مما هو محرم على حائض، هذا الأمر هو أمر مشترك بين اثنين، مشترك بين اثنين، مثلا واحدة قالت لزوجها ايش رايك نختم ختمة في القرآن، طيب ما مشكلة، طلعت نص سورة العزائم يقراها هو في جزء ونص الثاني تقراها هي في جزء. قال ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم أو كره، والمدار على القاصد، ويكره ما عداها. طيب الآن هذا الأمر الذي سوف يترتب عليه قراءة الجزء، جزء من العزيمة، أنا أقرأ جزء مثلا السجدة، جزء السجدة في سورة السجدة وفي غيرها، الآن لو أنا مكلف بقراءة هذا الجزء فهو مشترك بين العزيمة وبين غيرها، فالحرم لا شك أنه يحرم عليه قراءة العزيمة إذا كان بالقاصد، إذا كانت قصدت قراءة العزيمة فهذا أمر محرم، أو أنه قال إما أنه محرم أو يرجع الأمر إلى الكراهة أو كرها، إذا كان مشترك بينها وبين غيرها أو كرها والمدار حينئذ، شلون يصير هنا حرام ويصير هنا مكروه؟ يصير الحرمة مع القصد ويصير الكراهة مع عدم القصد. لو قرأت العزيمة قصدا كان الأمر محرما ففعلت محرم فتؤثم عليه، لو قرأت العزيمة غير قاصدة ففعلت مكروه. كحال أي آية من آيات. ما إحنا قلنا أنه الحائض أن تقرأ 7 آيات، فبعد 7 آيات شنو يصير قراءتها؟ مكروهة إلى 70 آية. فإذا قرأت شيئا من العزائم مشترك، افترض الآن مو في القرآن، مو في القرآن، مجود عليها كتاب تفسير الميزان، والسيد تكلم حول الحيض وما شابه، فجاب آية من سورة شنو؟ العزائم، قرأتها. هذا الكلام مشترك بين العزيمة وغيرها، فهي قرأت هذه الآية. إذا علمت أنها من سورة العزيمة فقرأتها بالقاصد فعلت شنو؟ أما لو لا، ما تدري أن هذه العزيمة، تعلم أن هذه آية فقرأتها من دون قصد العزيمة ففعلت مكروه. واضحة؟ ولو كان الكلام أو المقروء مشتركا بينها بين العزيمة وبين غيرها حرم أو كره، والمدار حينئذ في الحرمة أو الكراهة على القصد، ويكره قراءة ما عداها، ولكنه كمكروه عبادة لإذن الأخبار بقراءة ما سوى العزائم. أنه لما نقول الآن بقية القرآن قراءته مكروه، واحد يقول كيف قرآن ومكروه تقرأ؟ إيه المفروض شنو؟ مستحب، المفروض تثاب عليه عبادة. هناك بعض العبادات الله ما يريدك تأديها بهذه الصورة، هي مكروهة عبادة، بل بعض العبادات تصير شنو؟ محرمة، مثل أن تصلي في أرض مغصوبة، تلك الصلاة محرمة، ما يريدها الله منك بهذه الصورة، لها شرائط، لها آداب، تلتزم بالشرائط والآداب. أنا أريد منك صلاة بهذه الكيفية، إذا خالفت الكيفية هذه ما طلبتها منك، أنا ما طلبتها منك. بل بعد أيضا من العبادات المكروهة إلا كثير من الناس قد يقوم بها ولا غاية، النذر. النذر من العبادات السائغ، مو سائغ بس، من العبادات المكروهة. شلون مكروه؟ لأن النذر أمر لم يكلفك الله به. من اللي كلفك؟ أنت كلفت نفسك. فالأمر الذي لم يكلفك الله به يكرهه الله عز وجل، إما أن يكلفك بالواجب لشدة محبوبيته له، ما عبد الله بشيء أحب إليه من الفرائض، أو تقل تلك المحبوبية فيكون مستحبا، هذا ما أراده الله، إما واجب أو مستحب. ما خرج عن هذين القسمين وقع في دائرة الكراهة أو حرمة. ما عندنا عبادة مباحة، عندنا عبادة مباحة، صلي ركعتين مباحة شلون؟ الأفعال، لكن عبادة، احنا نقول عبادة يعني أنه معناته خطاب شرعي موجود. الكراهة عبادة مكروهة، يعني هذا خطاب موجود ولكن فقدت بعض الشرائط. قراءة القرآن مستحب، أمر مستحب، لكن الحائض شنو؟ مكروه، إلا العزائم فهي حرام. النذر بما هو نذر، بغض النظر عن الأفراد الخارجي، النذر هو عبادة مكروه. بتقول لي نذرت حج، نذرت عمرة، نذرت، مو الفرد الخارجي، هذا نفس الحكم المتعلق هو المكروه. شنو؟ لا أنذر. ما أنذر أول. نعم. أنت الآن لما تنذر أنك تقرأ، ما كلفت نفسك، الله كلف به. ما هو مسألة الاستطاعة، ما نتكلم أنه مستطيع أو غير مستطيع. أنت كلفت نفسك بأمر لم يكلفك الله به. احنا ولهذا احنا عبرنا عنهم بعبادة مكروه، لأن يستطيع الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل وإن كان في نفسه مكروها. لا مو تشويش، إنما تصور هذا الأمر كيف تكون عبادة مكروها، مثل الصلاة في الحمام. الصلاة لو كان الحمام طاهر، جيت انت غسلت الحمام نظفته وبعدين بعد مسحت الماء وجففته، ما في رطوبة أصلا، مطهر الحمام، جيت وصليت في الحمام، شنو حكم صلاتك؟ لا هذه الصلاة، هذه الصلاة شنو حكمها؟ مكروه، صلاة بين القبور. فهي عبادة واجبة لكن في نفسها شنو؟ باب النذر عند الشيخ، لا ترجع إليه، شوف هذا رواية عندنا، عندنا رواية أن النذر عبادة مكروهة. كل نذر، كل نذر عبادة مكروهة. بعد لا تقول لي أنت تتعلق بالأفراد، أنا أعطيكم حكم كلي تتعلق لي بالفرد، بس مو معناته لا يجوز العمل به. هل يحصل منه القربة؟ نعم يحصل القربة، لكن أنه هذه الأمر الله ما طلب منك، أنت رحت ألزمت نفسك بشيء لم يلزمك الله به. أنا ألزمكموها وأنتم لها كارهون. زين حتى لا نطول، بس ناخذ شيء عشان نقرأ لكم المولد نختم به. ويكره ما عداها ولكنه كمكروه العبادة لإذن الأخبار بقراءة ما سوى العزائم. فالإنسان يستطيع أن يقرأ من القرآن، زين قلنا من 7 إلى 70 آية، على كراهة، المحرم فقط العزائم. وتتأكد الكراهة فيما زاد على 7، يعني قبل 7 مكروه لكن مو كراهة مؤكدة، تبدأ الكراهة المؤكدة مؤكدة من متى؟ من 7 آيات. لأن واحد بيجي يقول لي شلون أنت تقول كراهة؟ زين لو كان مشتركا، لو كانت آية واحدة مشتركة شلون يصير كراهة؟ نقول أنه الكراهة أساسا لو آية واحدة من القرآن تقرأها الحائض هي مكروه، لكن في كراهة عادية وفي كراهة مؤكدة. كراهة العادية من 1 إلى 7، من 7 إلى 70 كراهة مؤكدة، تتأكد الكراهة. يعني أنه لأن الله عز وجل ما زيدك كثير عن هذه، يقول للحائض أنت بتقرأ القرآن أنا أعطيش لها الحد، لا تزيد على 70 بعد. هذه كراهة مؤكدة، يعني بعد مو ما عندنا كراهة مؤكدة مؤكدة، حتى هذا الحد الله يقبل التقرب به، بعد هذا الحد لا يقبل الله التقرب به. والله يمكن، أنا ما أدري، هذه رواية يعني أي واحد يشد بحائط. زين بدنا نبحث عن مصدر هذه، يمكن لها أساس يعني. وتخف فيهما وتتأكد الكراهة فيما زاد على 70 أو 70، وتخف فيهما. زين لا أنا قال تتأكد وتخف فيهما، المفترض ترجع على 77. هل عندنا نسخة سي جوال؟ ضمير مثنى؟ عموما الضمير هنا إذا سلمنا بأن الضمير صحيح أنه هنا هي مؤكدة ولكن تخف بعد السبعين تشتد الكراهة، بصير تخريجها بهذه الكيفية، أنه بعد السبعين تشتد الكراهة ولا يصل إلى الحرمة، في كراهة مؤكدة كراهة مشددة تصير أرقى من التأكيد، يعني أن تتأكد الكراهة من سبع إلى سبعين وتخف فيما بينهما بحكم أن هذا في الموقع مكروهة مؤكدة، بعدها تشتد الكراهة بحيث أن الله عز وجل يبغض هذا الأمر ولا محبوبية فيه، بل لا يمكن تصور القربة فيها وإن لم تصل إلى حد الحرمة. ومس كتابة القرآن، ومنه المد، يحرم على الحائض أن تمس الكتابة. طيب المد هذا يجوز مسه؟ لا، لأن المد حرف، المد عن حرفين مكرر، فبدل أن تكتب حرفين تحط المد. ومنه يعني ومن الكتابة المد والتشديد، لأن أيضا التشديد شنو؟ عن حرفين. وكذا ما عليه اسم الله تعالى، كل شيء كتب عليه اسم الله فلا يجوز للحائض أن تمسه كما لا يجوز للجنوب. الآن جاي يتكلم في أحكام الحائض، فتحرم وتحرم وتحرم وتحرم. ما عليه، أنت الآن أخذت العبارة من نصفها، قال وقراءة العزائم، يعني ويحرم قراءة العزائم، هذا عطف على ما قبله، زين؟ ثم قال ومس كتابة القرآن. أما مسألة تتأكد الكراهة هو جزء ما تكلم عنه من القراءة، لأنه فصل في بداية يحرم قراءة العزائم أو شيء منها، أما المشترك من القرآن أو غيره فإنه يرجع إلى القاصد، ثم ذكر حكم مكروه في غيرها في غير العزائم، ثم رجع إلى المحرمات. لا لا، هذه جملة تفصيلية، ذكر أحكام تفصيلية تتعلق بالقراءة، قراءة القرآن، منه محرم وهي العزائم، منه مشترك فيرجع إلى القصد، منه خارج عن الاشتراك وهو قرآن محض فيكون مكروه، ثم رجع إلى تتمة المحرمات. وكذا يحرم ما عليه مس ما عليه اسم الله تعالى واجتناب أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام أحوط، وهنا احتياط شنو؟ وجوبي، لأنه أفتى بالاجتناب. ويحرم الاعتكاف والطلاق مع الدخول، يحرم الاعتكاف لأن الاعتكاف شرطه في اليوم الثالث أن يصوم، اليوم الأول يستحب له الصيام، اليوم الثاني يستحب له الصيام، اليوم الثالث يجب عليه الصيام، هذا واحد. ثم إنه لابد أن تلبث في المسجد وهي لا تستطيع ذلك، فيحرم عليها الاعتكاف لما تتعذر عليها من الشرائط. كذلك الطلاق، بأنه يشترط في الطلاق أن تكون طاهرا من الحيض، تكون في طهر من الحيض، فإذا كانت حائض لا يصح الطلاق ويكون الطلاق بدعي سموه. والطلاق مع الدخول، طبعا لما نقول الطلاق مع الدخول لأنه الطلاق إذا كانت حائض المراد منه مع الدخول استبراء الرحم، أما إذا لم يدخل بها وطلقها فلا عدة، المطلقة الغير مدخول بها لا عدة عليها، المطلقة المدخول بها عليها عدة، لذلك يدخل الحيض في المدخول بها، أما غير مدخول بها حتى لو كانت حائض وطلقها يقع الطلاق ولا إشكال. والطلاق نعم يطلقها ما يقع الطلاق حتى لو ما كانت حائضة لا معصب ما يقع الطلاق. والطلاق مع الدخول وحضور الزوج، لأنه يشترط في الطلاق أن يكون الزوج حاضرا أو ما في حكمه كالوكيل، الوكيل كالأصيل، أنه الطلاق دون حضور الزوج أو الوكيل لا يقع الطلاق. مثلا الآن يروح المحكمة يقول لك طلقتها شنو المحكمة، يصير طلاقي الطلاق بيد من أخذه الساق. ووطئها ويحرم وطئها قبلا واجتناب ما بين السرة والركبة على جهة الاستحباب للتغليظ في ذلك أحوط، أنه يحرم عليها الوط سواء في القبل زين في القبل فقط دون الدبر. الدبر هل يجوز؟ يجوز الوطف بالدبر برضاها وعدم الضرر، يجوز برضاها وعدم الضرر على كراهة، حتى لو هي موافقة وما في ضرر هذا الأمر مكروه. الإمام رضي سلام الله عليه لما سئل عن هذا الأمر قال لا يفعله إلا أراذن شيعة، يعني ضعفاء الإمام والشيء بالوصخ. فمن اضطر غير باغ. ووطئها قبلا واجتناب ما بين، يعني يحتاط باجتناب ما بين السرة والركبة احتياطا استحبابيا على جهة الاستحباب للتغليظ في ذلك أحوط. ويباح غير ذلك، غير هذا الأمر مباح يلعب، وإن كان الأفضل أن تتذرع بالدرع زين ويستمتع بما فوقه. الأول يعني يستعملوا لباس مصنوع من الجلد حتى لا يتسرب الدم إلى الملابس، فهذا يسموه الدرع. فإذا لبسته يعني يصعب على أنه يشدوا شل، فيصعب على أن يصل إلى الحين بعد عندهم درع غير يعني يختلف. أنا هذه الأنوار صايرة في الساعة وما أشوفها. ثمان عشر. بعد هذا النقطة ويجب عليها ولو عرض الحيض ويجب عليها ويستمتع بما فوقه ويجب عليها قضاء. هذا بعدها ويجب عليها قضاء شهر رمضان الحائض تسقط عنها الصلاة ولكن لا يسقط عنها صوم، فقضاء ما مضى من شهر رمضان في حال حيضها تقضيه، هذا واجب. وفي النذر وشبهه إذا وافق الحيض تردد، لو مثلا المرأة قالت نذر علي أيام البيض الجاية أنا أصومها كلها، بعد قبل ما جاء أيام البيض جتهم محمد قالت له وإيش ليش عاد بالصوم، خلي الصوم عنش واخذي راحة زين، هل يجب عليها قضاء ذلك النادر أو كان مثلا أقسمت أن تصوم أو عاهدت الله أن تصوم؟ النذر وشبهي، شبهي يعني اليمين والعهد، لو فعلت ذلك هل يجب عليها القضاء؟ قال تردد، والوجوب أقرب، يعني يجب عليها قضاء النذر واليمين والعهد لو فعلت ذلك. لمو هذا شرط النذر بموافقة الزوج، لا يقع منها النذر إلا مع إذن الزوج. شلون؟ المقصود شبه النذر لو أقسمت أن تصوم أيام البيض، أو عاهدت الله عهدا علي لله لأصومن أيام البيض، فالنذر يوجب، القسم يوجب، العهد يوجب. فعادة الفقهاء يقولون النذر وشبهه، يقصد بشبه العهد واليمين. لأن النص الوارد في الصوم بخصوص الصوم شهر رمضان الصريح، يعني الصراحة وقعت في شهر رمضان، فتعديته إلى غيره يحتاج إلى، مو بس يحتاج إلى دليل موجود هنا بالإمكان سموه هذا الدليل. إذا استكشف منه الفقيه أن الملاك واحد جاز له تعديته إلى غيره، أو أن التعبير الآخر أن العلة فيهما واحدة جاز أن يعديه إلى غيره. بعض الأحيان تلك العلة يكون فيها شيء في النفس أنه تعديتها تحتاج إلى جزم، طيب هذا يعطي نوع من التردد، تردد أنه هل هذا مقتصر على شهر رمضان تلك العلة، أم أن هذه العلة جارية إلى جميع أنواع الصيام الواجب، فيقع التردد بينه، فإما أن يميل إلى هذا إذا كان هناك مرجح أو يميل إلى هذا. طيب لما يميل إلى الوجوب ولم يميل إلى عدمه؟ لأنه لو قال بالعدم وكان مطلوبا منها ما فرغت، ولو قال بالوجوب ولم يكن مطلوبا منها فهي في سلامة من أمرها. كما أن الأقرب عدم وجوب قضاء الصلاة غير اليومية عند عروض أسبابها حالة الحيض. زين، نحن الصلاة اليومية أساسا تسقط ولا يجب عليها القضاء. زين، غير الصلاة اليومية، صلاة الآيات مثلا، خسوف كسوف وكانت حائض، هل تسقط عنها؟ قال الأقرب عدم وجوب القضاء، قال بالسقوط، قال حتى صلاة الآيات هنا تسقط. عدم قضاء الصلاة غير اليومية عند عروض أسبابها حالة الحيض، أما ركعة الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء. لو كان عليها طواف زين وطرقها الحيض، فتلك الركعتين لاحقة بشنو؟ بالطواف، فإذا طافت جاءت بهما. زين، أتمت الطواف لكن ما صلت شنو الركعتين، فتقضيهما مو تسقط، إذا طلقها الحيض تبقى مدة حيضها بتخلص، يجي تصلي ركعتين الطواف. نقول هنا ما في تتابع، نقول لا، يختلف الأمر بالنسبة للحائض، ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، بما أن هذا الأمر من الله لا منها فهي معذورة عند الله، فإذا انتهى حيضها مو تروح تطوف من جديد وتصلي الركعتين، بس تصلي الركعتين تقضيها وانتهى الأمر، مع التمكن إذا تمكنت تصليها في البيت صلتها، يعني عند خلف المقام، ما تمكنت خلف المقام ابتعدت، ما تمكنت مع الابتعاد في أي مكان في البيت، ما تمكنت في البيت في مكة، أنا أقول لك مع التمكن له حسب تمكنها. إذا ما تمكنت بتنيب رجعنا نفسنا، مع التمكن هي تقضيها، ما تمكنت تنيب. طيب طبعا بيجينا في باب القضاء أن الشيخ أوجب عليها قضاء صلاة الآيات، فهل هناك تعارض بين عبارة الشيخ هنا وهناك أم لا؟ نقول لا تعارض، لأن هنا أطلق حكما عاما وهناك خصص، فيكون عام وخاص، فلا تعارض بين العام والخاص. لا، لو إهنا قال فلا يجب عليها قضاء صلاة الآيات وصلاة، نقول كلامك تام، انكشف له فرجع. إهنا أطلق عموم، قال والأقرب، كما أن الأقرب عدم وجوب قضاء الصلاة غير اليومية، عام، ثم هناك خصص في القضاء. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي يا محمد. قوم على مفرق العليا قبابهم عن ساحة الرجس قد بانت رحابهم، وناطق العقل يدعو والكتاب هم مطهرون نقيات ثيابهم. جري الصلاة عليهم أينما ذكروا. جدد العهد بالولايا بلادي، شاركي بالأفراح أهل الرشاد، بوليد له علينا أيادي، قد تجلى في الكون نور الجوادي، فلنهني الرضا بباب المراد. غافر الذنب كاظم الغيظ عمن قد أساءوا إليه عمدا وظلما، ومغيث الأشياع في الحشر حتما، يا إمام الهدى أهنيك فيمن جعل الله رحمة للعباد. أشرف العالمين قدرا وجاها، هو باب المراد في بأساها، وإمام في أرضها وسماها، وارث الأوصياء من آل طه، عيبة العلم علة الإيجاد. إن من زاره الشفاعة يرجو، ومن الهول في القيامة ينجو، إذ له في المقام والفضل أوجو، مظهر الجود بل وأبرك موجودين، على شيعة الوصي الهادي. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير، قمر الأقمار ونور الأنوار، وحجة الملك الجبار المضلل بالغمامة، المبعوث من تهامة، المتوجب بتاج العز والكرامة، سيد العرب والعجم، صاحب المفاخر والكرم، حبيب الله محمد. لما أراد الله عز وجل أن يظهر نور وليه وحجته على عباده، الإمام أبي جعفر محمد بن علي الجواد بن النبي محمد، أمر الإمام الرضا عليه السلام أن يتزوج من أم الإمام، وكان يقال لها الخيزران، ويقال لها سبيكا، فتزوج منها الإمام، وكانت من نسل مارية القبطية زوجة النبي محمد. فبقيت مع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكان يرعى رعاية خاصة، وقد طال الأمر بالإمام في مسألة الإنجاب وتأخر الأمر، فدخل عليه كليم بن عمران يوما من الأيام فقال: يا أبا الحسن، لا تدعو الله أن يرزقك بغلام؟ قال: إن الله سيرزقني بغلام واحد يكون خليفتي من بعدي، شبيه موسى بن عمران فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدت، فهي طائرة مطهرة. فلما دنا أمر ولادة الإمام، حملت الخيزران من الإمام سلام الله عليه، فكان النور يشع من جبينها إلى عنان السماء لحملها بأبي جعفر ابن النبي فكانت لا تمر على حجر ولا مدر ولا حائط ولا شجر إلا وينحني إجلالا لا وكانت تهتف بها الهواتف وتهنيها بذلك الحمل المبارك وما زالت الأيام والشهور تترى عليها إلى أن جاءت ليلة الولادة تقول حكيمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه دعاني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال يا عم اجعلي افطارك هذه الليلة عندنا فإن الله سيظهر نور ولي وحجتي فلما كان وقت الغروب قصدت إلى دار أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه فصليت المغرب والعشاء وأفطرت في داره فلما جاء وقت العشاء أدخلني أبو الحسن الرضا إلى داخل الحجرة وكانت معي القابلة والخيزران ووضع بين أيدينا مصباح ثم أغلق الباب وخرج بينما أنا جالسة مع الخيزران إذ هبت ريح فأطفأت نور المصباح فاغتممت لذلك غما شديدا بينما أنا على هذا الحال أنظر إلى الخيزران وهي لا تعس بألم ولا وجاع وإذا بالنور قد انتشر في أرجاء الدار وتساطعت الأنوار وفاح الريح الطيب وإذا ببدر أبي جعفر قد ظهر أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات علي بن أبي طالب صلي وسلم عليه هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر ما بط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر فلولاهم لم يخلق الله آدم ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو سرى سرهم في الكائنات وفضلهم فكل نبي فيه من سرهم سر من معشرين حبهم فرض وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصمون مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم أفضل الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب صلوات ربي صلي وسلم عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا كريم. من على المرضى من المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. اقض حوائج المحتاجين. يسر أمورهم. فرج عنا وعنهم جماعتي الحاضرين. احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسسين. زد اللهم في اعمالهم واوسع في ارزاقهم. والى ارواح علماء الدين الماضي وارواح المؤمنين والمؤمنات موتانا موتاكم موت الحاضرين والمؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.